بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القرصي حفظه الله تعالى. كان ذلك في مساء الثلاثاء 18 من رجب سنة 1400 من الهجرة الموافق 18 من نوفمبر سنة 97 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا الليلة مع درس التفسير من كتاب تيسير الكريم المنان في تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل أن أشرع في قراءة تفسيره من قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهو موقفنا في الدرس الماضي، فأقرأ ما مضى من الآيات التي سبق تفسيرها ولم أتلها على مسامعكم، وأيضا أتلو الآيات التي سنقرأ تفسيرها الليلة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
يقول الشيخ رحمه الله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا غاية الجرأة. يقول الشيخ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله. ولا شك أن الإنسان إذا تكلم في دين الله عز وجل فلا بد أن يكون في غاية الأدب، فكيف إذا كان يوجه الكلام إلى رسول من رسل الله، بل ويطلب طلبا فيه جرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء القوم ما عرفوا حقيقة الإيمان ولا آمنوا بموسى عليه السلام الإيمان الذي به يستحقون الجنة وينجون من النار، ولا عرفوا أن الإيمان لا بد له من لوازم ولا بد له من أمور، فمن عرف الله حقا وصدقا لا يمكن أن يسأل مثل هذا السؤال، فيقولون لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولو كان هذا ممكنا فلماذا أرسل الله لكم رسولا؟ وما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ بل لو كان الأمر كذلك لاستوى أهل الأرض في الإيمان، فهم يطلبون طلبا كما قال الشيخ في غاية الجرأة على الله وعلى رسوله. فأخذتكم الصاعقة، إما الموت أو الغشية العظيمة. الصاعقة إما معناها الموت وإما الغشية العظيمة، أي إما الموت وإما الغشية، والغشية بمعنى الإغماء، فغشي على الإنسان وأغمي على الإنسان بمعنى واحد، فالإغشاء والإغماء معناها واحد، إما الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة. وأنتم تنظرون وقوع ذلك، كل ينظر إلى صاحبه، أي هذا الأمر حصل لكم وأنتم ترون أخذ الله سبحانه وتعالى لكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق. وهنا هل ما حصل لبني إسرائيل هو الموت أو الغشية العظيمة كما ذكره الشيخ على سبيل التوقع؟ الآية التي تلي ذلك تدل على أن الله أماتهم، فإن الموت لا يطلق على النوم ولا يطلق على الإغشاء ولو كانت عظيمة، فلا يطلق الموت لا على النوم العميق ولا على الإغشاء العظيمة. فالصاعقة وإن كانت تحتمل كما صعق موسى عليه السلام ولم تكن صعقته صعقة الموت، وإنما أغشي عليه وأغمي عليه، فبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلما أفاق، ولم يقل فلما قام من موته أو فلما أحياه الله من الموت. فهنا قول الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم دليل على أن الله أماتهم، وأن الصعقة كانت صعقة موت ولم تكن صعقة إغشاءة أو غشية عظيمة، فكلمة صعقة تحتمل أن تكون صعقة غشية وتحتمل أن تكون صعقة موت، فالمصعوق قد يموت وقد يغشى عليه. أما كلمة موت فلا تحتمل إلا أن الله عز وجل قبض أرواحهم ثم أعادها إليهم. أما كلمة وفاة فتحتمل المعنيين، تحتمل النوم وتحتمل الموت. كلمة الوفاة تحتمل وفاة النوم وتحتمل وفاة الموت، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالوفاة تصلح للمعنيين، بل توفي الأنفس يحتمل النوم ويحتمل الموت. ومن ذلك وفاة عيسى عليه السلام، فإنها وفاة رفع وليست وفاة موت: فلما توفيتني، بل رفعه الله إليه. هذا الرفع أو هذا التوفي ليس هو بمعنى الموت، فكلمة وفاة تحتمل أن تكون بمعنى النوم وتحتمل أن تكون بمعنى الموت، وإن كان الأصل في إطلاقها أن يقصد بها الموت: توفي فلان أو توفى الله فلانا، الأصل في ذلك أنه قبض روحه قبض الموت، ولكن يصح أن يطلق على النوم كذلك، كما في الآية التي تلوتها على مسامعكم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليك عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكذلك عندما ينام الإنسان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالنائم تتوفى نفسه، والميت تتوفى نفسه، فأما النائم فيرسل الله نفسه حين يقوم من نومه إليه مرة أخرى، وأما الميت فيقبضها الله ولا يعيدها إليه إلا يوم القيامة، ويمسك الأخرى إلى أجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أن يموت، فإذا جاء الأجل قبضه الله وتوفى نفسه وفاة الموت، ولا يرسلها له إلا في يوم القيامة. أما كلمة موت فإنها لا تصدق على النوم، وإن سمي النوم بالموتة الصغرى لكنه لا يصدق عليه أنه موت، فإذا أطلقت كلمة موت فإنما يراد بها يعني الموت الذي هو بمعنى عدم الحياة، وليس الرفع المؤقت كما هو حال النائم. فهنا فكلمة الصاعقة وإن احتملت أنهم يموتون فأخذتكم الصاعقة، تحتمل أنهم يموتون بالصعق أو يغشى عليهم كما أغشي على موسى عليه السلام، إلا أن قول الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، صريح بأن الله أماتهم ثم أحياهم. وهكذا في كل بعث بعد الموت في القرآن الكريم. وما يذكره بعض المعترضين من المعتزلة وغيرهم من أن الإنسان إنما يموت مرتين ويحيى مرتين فقط، فهذا هو الأصل لا شك في ذلك. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالوفاة الأولى
هي وفاة ما قبل الخلق، قبل أن يخلق الإنسان من بطن أمه كان ميتا، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي بالخلق، فخلقكم في بطون أمهاتكم، فهذا هو الإحياء الأول. فالإماتة الأولى هي قبل أن يخلق الإنسان، والإحياء الأول عندما يخلق الإنسان في بطن أمه، والإماتة الثانية هي الوفاة بعد الحياة في هذه الأرض، والإحياء الثاني هو الذي يكون يوم القيامة. فلا شك أن هذا هو الأصل، لا شك أن هذا هو الأصل. فإذا وجد ما يخالف هذا الأصل لا يعترض به على هذا الأصل، لأنه كما يقال ما من قاعدة إلا ولها شواذ أو لها استثناءات. فمثلا لو أننا نظرنا في بعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهذه المخلوقات لها أحكام استثنائية، كما حصل لبعض من أماتهم الله في الدنيا ثم أحياهم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، معذرة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك في هؤلاء القوم من بني إسرائيل، ثم بعثناكم بعد موتكم. وكذلك في عزير كما رجح أكثر المفسرين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأما أهل الكهف فلم يذكر الله سبحانه أنه أماتهم، وإنما ذكر أنه ضرب على آذانهم، وهذا شيء والموت شيء آخر. فأصحاب الكهف إنما أنامهم الله، وهذا بين من قصة أصحاب الكهف، وليس في القصة ذكر الموت أصلا. وأما في بقية المواضع فذكر الله سبحانه الموت، كما فيما سبق ذكره. وكذلك بعض المخلوقات كإبليس الذي طلب المهلة إلى يوم البعث، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك وأمد عمره إلى يوم البعث. والشاهد أن هذه الاستثناءات لا تنقض أصل القاعدة، فالقاعدة هي الأصل. لا شك أن كل واحد من المكلفين من الجن والإنس يموت مرتين ويحيى مرتين، كما في الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهم يقولون في الآخرة: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فهذا بإقرارهم وهم في النار، أن الله أماتهم 2 وأحياهم 2، فهذا هو الأصل. ووجود هذا الاستثناء كما قلنا في بعض المكلفين لا ينقض الأصل كما سبق ذكره. فهنا ما ذكره الشيخ في الموضع الأول الصعق يوهم أن هذا يتوقع مثله في الموضع الثاني، فأقول لا بد هنا من البيان أن كلمة الصعق وإن احتملت الموت أو الغشية، لكن كلمة البعث بعد الموت لا تحتمل إلا الاحتمال الأول. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعت الأرزاق، كانوا في صحراء قفراء جرداء ليس فيها زرع ولا ماء، لا زرع ولا ماء، وأين يتوقع أن يجد هؤلاء رزقهم؟ في صحراء جرداء قفراء ليس فيها زرع ولا ماء، من أين يأتيهم الرزق؟ فجعل الله لهم رزقهم في شيء لا يمكن أن يكون لأمثالهم من الناس. فالصحراء القفراء الجرداء لا يتوقع فيها أن يعيش الإنسان، من أين يعيش؟ لا ماء يشربه ولا طعام يأكله. قال تعالى وظللنا، فقال وظللنا عليكم الغمام. أول ما يعاني الإنسان منه في الصحراء الجرداء القفراء التي ليس فيها زرع ولا ماء ولا طبعا ظلال، ما دام لا يوجد زرع فلا شجر إذن لا ظل، العطش يأتي بسبب حرارة الشمس. وظللنا عليكم الغمام، أول شيء حجب الله عنهم الشمس بأن ظلل عليهم شيئا ليس في الأرض وإنما هو مسخر بين السماء والأرض وهو السحاب، فصار هذا الظل يسير معهم حيث ساروا. وظللنا عليكم الغمام، فجعل الله لهم سببا يحفظهم من العطش أولا بأن ظللهم بالغمام، وظللنا عليكم الغمام. وأكثر أمة رأت من آيات الله هي بنو إسرائيل، ما رأى أحد من الآيات كما رأى بنو إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وأنزلنا عليكم المن، يقول وهو اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، يعني كلمة من أصلها مأخوذة فعلا من المن، وهو ما كان بدون مقابل، من الله على عباده أعطاهم دون أن ينتظر منهم المقابل سبحانه وتعالى، فهو غني عنهم، فمن أعطى أحدا بمقابل لا يقال إنه من عليه. لو أنك بعت لشخص شيئا وأخذت ثمنه هل تكون قد مننت عليه؟ لا، فالمن هو الذي يكون بلا تعب وبلا مقابل. فسمى الله ما رزق به بني إسرائيل منا أيا كان هذا المن، وقد اختلف فيه ما هو المن الذي أنزله الله عليهم. فهنا الشيخ لخص أقوال المفسرين في أن المن هو ما حصل بلا تعب من الرزق أيا كان الذي أنزله الله عليهم من الطعام أو من الحلوى. فبعض أهل العلم قالوا في المن أقوالا وبعضهم قال أقوالا أخرى كما سأبينه إن شاء الله. واسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، ومنه الترنجبين والكمأة والخبز وغير ذلك. طيب، يعني هو الشيخ جاء بهذه الأطعمة التي ذكر بعض المفسرين أنها المرادة بلفظ المن في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، فبعض المفسرين قالوا إن بني إسرائيل في تلك الصحراء الجرداء القفراء كانوا إذا قاموا في الصباح، ومعروف أن الصحراء تكون فيها الأشجار البرية التي لا يمكن أن ينتظر منها ثمرة، وكذلك لا تصلح لأن يستظل بها، فأشجار البرية في الغالب تكون أشجارا أرضية منخفضة لا يصلح لأن يستظل بها ولا لأن يجنى منها ثمر، فهي أشجار منخفضة تكون على الأرض مثل أشجار الصبار ونحو ذلك، فأشجار الصحراء في الغالب تكون بنفس هذه الكيفية منخفضة وليس لها ساق طويلة بحيث يستطيع الإنسان أن يجلس تحتها. وحتى لو وجد في الصحراء أشجار فإنها تكون ممتلئة بالشوك، فتكون الشجرة يعني وإن كانت مرتفعة شيئا ما عن الأرض فإنها يكون تحتها شوك كثير لا يمكن أن يجلس تحتها، وتنظيف ذلك أمر صعب ليس سهلا، كونك تزيل هذا الشوك حتى تزيله لابد أن يصيبك من الأذى ما يجعلك تقول الأفضل أن أبتعد عن هذا المكان من أصله. فذكروا أنهم كانوا يجدون على هذه الأشجار القصيرة أو هذه الأشجار الجرداء يجدون في الصباح نوعا من الإفرازات على الشجر تشبه ذلك الإفراز الذي يسمى بالصمغ العربي الذي يؤخذ من سوق الأشجار، لكنه حلو يعني هو يشبه الصمغ، والصمغ طبعا هو إفراز لبعض الشجر كما تعرفون يوجد على ساق الشجرة تفرزه الشجرة، فكانوا يجدون تلك الحلوى حمك الله كانوا يجدون تلك الحلوى التي هي المن على هذه الأشجار البرية فيأخذونها ويجدونها حلوة الطعم. هذا أحد تفسير أو تفسيرات المن، وقيل إنه الكمأة، والكمأة نوع من ليس نباتا وإنما هو فطر من الفطريات التي تكون في الأرض، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة ليست نباتا كما يظن البعض وإنما هي فطر عند علماء الأحياء، تعتبر نوعا من الفطريات لكنها فطريات كبيرة الحجم قد تشبه درنة البطاطس وقد يزيد حجمها عن ذلك، فهي نوع من أنواع الفطر. طبعا تعرفون أن بعض الفطريات كبيرة في الحجم مثل هذا الفطر المعروف بعيش الغراب الذي يختصره بعضهم يقول عيش الغراب، هو عيش الغراب أو المشروم باللغة العجمية، فهذا ليس نباتا، هذا ليس نباتا وإنما هو نوع من أنواع الفطريات، وطبعا إخواننا الأعاجم يعرفون هذا الفطر لأنهم يأكلونه في بلادهم ويطهى يعني بطرق مختلفة وهم يحبون طعمه. فعيش الغراب أو المشروم هذا نوع من أنواع الفطريات وليس نباتا. وقد استمعت في إذاعة القرآن الكريم في هذه الأيام الماضية إلى حلقة من الحلقات التي لا بأس بها، كان المستضاف فيها أستاذا في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، وقد أفاد المستمعين إفادة طيبة في مسألة المن وتفسير هذا الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وقد استفدت منه شخصيا وإن كنت أعرف الحديث، وأعرف أيضا أن الكمأة تعرف عند العرب بجدري الأرض، لكن استفدت منه فوائد طيبة، ومن هذه الفوائد أن تصنيف الكمأة عند علماء الأحياء أنها نوع من أنواع الفطريات، فهذه معلومة جديدة بالنسبة إلي. وكنت قد سألت أهل اليمن عن الكمأة فأخبروني أنهم يعرفونها وإن كانوا يسمونها بغير هذا الاسم، وكنت سألتهم من أجل هذا الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف ماء هذا الفطر يصفه دواء للعين، يصفه دواء للعين، وأنا لم أرى هذا الفطر حتى هذه اللحظة، لكن الشاهد أن من ضمن ما فسر به المن الذي في الآية هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فالكمأة نوع من أنواع المن، وبهذا نعرف أن كلمة المن كما قال الشيخ ورجح أنها أعم مما فسره بعض أهل العلم بالتفسير. فالمن كل ما حصل عليه بغير مشقة، فهو منه أو من من الله سبحانه وتعالى، أي ما حصل عليه الإنسان بدون تعب، ما حصل عليه الإنسان بدون تعب فهو من. فيصدق إذن على هذا الإفراز الذي تفرزه الأشجار وهو حلو، ويصدق أيضا على الكمأة، وذلك النبات الآخر الذي لا أعرف ما هو في وقتنا ماذا يسمى. والشاهد أنه كما قال الشيخ وهو أجمع، قال الكمأة اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، ومنه هذا المذكور منه وليس هو كله، أي ليس المذكور هو كل المن وإنما هو بعض أنواعه. نعم. والسلوى طائر صغير يقال له السماني، وهو الذي نعرفه بالسمان، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. إذن في هذه الصحراء الجرداء القفراء كان ربنا سبحانه يرسل لهم طعاما يقوي أجسامهم وينمي لحومهم، وهو السمان، وهو طائر صغير يأتي مهاجرا في أفواج أو جماعات، وينصب له الصيادون الشباك في طريق طيرانه كما تعرفون، فينصبون الشبكة رأسيا هكذا معترضا لهذه الأفواج، فتأتي أفواج السمان فتدخل في الشباك لأنها لا ترى هذه الشباك، فتدخل فيها وبالتالي تلتف خيوط الشباك على أرجلها ولا تستطيع الفكاك منها، فتصطاد أفواج السمان بهذه الصورة. وحيوان وهو طائر صغير نوعا ما، ليس كبيرا، قد يكون أصغر من الحمام، وقد يكون في حجم اليمام تقريبا، لكنه صدره قوي، فكل لحم السمان في صدره لأنه يطير ويقطع البحار وقد يقطع أيضا المحيطات، فهو يطير مسافات طويلة، ولذلك زوده الله سبحانه بعضلات قوية في منطقة الصدر. فمعظم لحم السمان يكون في صدره، بل قد لا يكون فيه لحم إلا في صدره. فالشاهد يعني أن الله في هذه الصحراء الجرداء القفراء التي لا يتصور في مثلها أن يرسل مثل هذا الطائر، هذا الطائر إنما يكون قريبا من المياه ويكون قريبا من السواحل، فربنا سخر أسرابا من هذا الطائر لكي تذهب لهؤلاء القوم لكي يكون ذلك طعاما لهم يزودهم بما يعرف بالبروتين. وأما الطاقة أو السكر فربنا سبحانه وتعالى زودهم بالمن الذي فيه طاقة عالية جدا. ومن الفوائد التي استفدتها من ذلك الأستاذ في كلية الزراعة أن المن الذي يوجد مدفونا في الأرض فيه قدر عالي جدا من الطاقة، فيه قدر عالي جدا من الطاقة الحرارية أو السعرات الحرارية، فالمن يزودهم بالطاقة التي تعينهم على الحركة والمواصلة، والسمان هو مصدر لبناء أجسامهم ولقدرتهم على النمو والتحمل ونحو ذلك. وطبعا قد يقول قائل والماء من أين لهم الماء؟ فالله عز وجل جعل لهم آية أيضا بأن سخر لهم حجرا من الأحجار يحملونه معهم، يحملون هذا الحجر معهم، وإذا نزلوا في مكان وضعوا الحجر ويضربه موسى عليه السلام بعصاه فتتفجر من هذا الحجر 12 عينا، لكل سبط من بني إسرائيل عين تخصهم، يضعون الحجر في الأرض ويضربه موسى عليه السلام بالحجر بالعصا فيخرج من تحت الحجر 12 عينا، 12 عين، 12 قناة، 12 جدول، وطبعا تعرفون أن أبناء إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام كانوا كم؟ كانوا 12 ولدا، فموسى عليه السلام، يوسف عليه السلام وإخوته 11، كما تعرفون إني رأيت 11 كوكبا، وموسى عليه السلام هو، ويوسف عليه السلام هو 12، فإسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام أولاده 12 ولدا، فكل ولد من هؤلاء الأولاد تناسل منه سبط من أصباط بني إسرائيل، وقطعناهم 12 أصباطا أمما، فبنو إسرائيل 12 سبط، 12 فريق، كل ولد من أولاد يعقوب تناسل منه سبط من أصباط بني إسرائيل، فكانوا ما زالوا يحتفظون بأنسابهم، فكان موسى عليه السلام يضرب الحجر ويتفجر منه هذه العيون، وكل سبط من بني إسرائيل يخصه عين من هذه العيون حتى لا يتنازعوا على الماء. فربنا سبحانه جعل لهم الحجر آية في هذه الصحراء الجرداء القفراء، يخرج الله لهم الماء في أي مكان يحلون فيه، يحملون الحجر ويضربه موسى عليه السلام بالعصا فتتفجر من هذا الحجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. نعم. والسلوى طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين. ولكن سبحان الله في طبع ابن آدم الذي لا يكفيه شيء ولا يرضيه شيء،